بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ترجمة مختصرة صاحب المتممة، قال هو شمس الدين، وهذه الألقاب انتشرت في القرن السادس وما بعده نحو هذا، شمس الدين وعلم الدين وفخر الدين تقي الدين. وقد كرهها بعض أهل العلم لأن فيها تزكية. قال هو شمس الدين محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الرعيني أبو عبد الله المعروف بالحطاب، فقيه المالكي من علماء المتصوفين، أصله من المغرب، ولد بمكة في 18 من رمضان سنة 290، واشتهر بمكة ومات في طرابلس الغرب سنة 54 و900. ومن كتبه ثم ذكر قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عادة المصنفين كما هو معلوم أنهم يبتدئون بالبسملة، وبعضهم يبتدئ بالحمد لله. قد ورد في فضل البداءة بالبسملة أحاديث لكن لم يصح منها شيء بخصوصها، إنما من حيث الأدلة العامة ومن أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله وفي كتاباته، وهي تقال عند الشروع في المقصود. وأما الحديث التي أشرنا إليها على طريق الإجمال أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، في لفظ الحمد لله فهو أقطع، في وضعه فهو أبتر، لم يصح منها شيء، وإن كان قد حسنها بعض أهل العلم بطرقها. قد أبان ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب إرواء الغليل في أوائل الكتاب، وغيره من أهل العلم. وأيضا أهل العلم وشراح الكتب يتعرضون لمعنى البسملة وكذلك لإعرابها، وربما ذكر إعراب لمن ليس عنده خلفية يشكل عليه، وإن كانت تتكرر حتى في كتب العقيدة فيقولون الباء حرف جر واسم، اسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، منهم من قدره اسما ومنهم من قدره فعلا، منهم من قدره مقدما ومنهم من قدره مؤخرا، إلى غير ذلك من الأقوال. فنعم الباء حرف جر واسم، اسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا لا بد منه كما سيأتي. وأن الجار والمجرور وكذلك الظروف لا بد لها من متعلق أو من متعلق تتعلق به، إما فعل أو ما يعمل عمل الفعل، هذا سيأتي في كل جار ومجرور لا بد أن تذكر متعلقه. فهنا قدروه على الصحيح فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، ويقدر الفعل بحسب المقام وبحسب ما يشرع فيه. فعند القراءة يقدر بسم الله أقرأ، وعند الكتابة بسم الله أكتب، وهذا يتكلم حول لفظ الجلالة واشتقاقه، وكذلك الرحمن رحيم، هذه أشياء تتكرر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قول على سيدنا هذه أيضا يكررها كثير من المصنفين، على سيدنا محمد، ولم يأتي في حديث قط من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن اسمه بالسيد، إلا في قوله أنا سيد الناس يوم القيامة، أو أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. أما في ذكر الصلاة والسلام عليه ما، لا في القرآن ولا في السنة ولا في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته التشهد، يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد، وهكذا في الأذان أشهد أن محمدا. والذين استعملوا هذا اللفظ صاروا أيضا يردفونه حتى في الأذان، وسمعنا هذا، قل أشهد أن سيدنا محمد الرسول، وهكذا في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد. وقد حصل شيء من الردود والتحامل الشديد على الشيخ الألباني رحمه الله من قبل الغماري، بعض الذين ينسبون إلى علم الحديث، ولعل عنده تصوف أو شيء من الانحراف في العقيدة، كان ممن يؤلب على الشيخ الألباني ويشن عليه وبدعه، وألف رسالة جمع فيها وآثار بعض الأقوال، خرج بها إلى أنه هذا لا بد أن يقال، رد على الشيخ الألباني. وهناك شيء من الرد في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول والثاني حول هذه اللفظة. وسأنه يكتفى بقوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كونه سيد الذي عاد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا هو استغل هذه الكلمة التي تقال بعد الصلاة والتسليم عليه وعلى آله وصحبه، وحاول أن يجعلها حجة له، يقول إذا كنتم تنكرون سيدنا فمن أين لكم وصحبه وبأي دليل. لكن قد نص كثير من أهل العلم على أن إرداف الصحابة رضي الله عنهم أحدهم أو جميعهم بعد الصلاة والتسليم عليه هذا تبعا لا استقلالا. والمسألة أيضا مبسوطة في كتاب جلاء الأفهام ابن القيم رحمه الله. قال وبعد، وبعد، وقد يقال أيضا أما بعد، وهذا هو الأكثر، يعني بعد ذكر المقدمة المؤلف يذكر أي مقدمة يقول أما بعد أو وبعد، فتكون الواو نائبة عن أما التي هي حرف فيها معنى الشرط، فيها معنى الشرط، وبعد ظرف أما بعد. وهذه أما بعد، أما وبعد، لا أما نائبة عن حرف معنى الشرط، يقدرها بعضهم بقوله مهما يكن من شيء بعد كذا وكذا. هناك تنبيه نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قول بعض الشراح أما بعد، هذه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، قال هذا غير صحيح، والأحسن أن يقال يؤتى بها للانتقال أو عند الشروع في المقصود، يؤتى بها عند الشروع في المقصود. ومن قالها في خطبة الحاجة بعد ذكر الآيات، بعد أن يأتي بتلك الآيات المعروفة أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقول قولا سديدا، ثم يقول أما بعد فإن أصدق الحديث، والفاء تلزم في جوابها لأنها كما سمعتم فيها معنى الشرط أما، فهذه الفاء وقع في جواب الشرط يكتفى بها، أما بعد فإن أصدق الحديث. فإذا وصل إلى قوله كل ضلالة في النار ما يحتاج أن يقول أما بعد مرة أخرى، يكتفي بالجملة الأولى وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون أيها الناس عباد الله، ولا يعيد أما بعد، لأنها كما سمعتم تقال عند الشروع في المقصود. قال فهذه مقدمة في علم العربية، ومقدمة منهم من ضبطها بفتح الدال ومنهم من ضبطها بالكسر، فهذه مقدمة، وبعضهم ضبطها فهذه مقدمة، فإن كانت بالكسر فهذه مقدمة، أي أن من أخذ بها وتفهمها ودرسها فإنها تقدمه، تقدمه في هذا الفن وتجعله مقدما على أقرانه، مقدمة لأن مقدم مقدم اسم فاعل، فكأنها سبب للتقدم، فهذه ومن قال مقدمة كأن هذه قدمت أمام المقصود في هذا الفن، فهي كالمسهل للطالب في هذا الفن، هذه مقدمة، شيء مقدم لك يسهل لك فهم هذا الفن ويسهل لك الوصول إلى ما تحتاج في هذا الفن. فهذه مقدمة في علم العربية، هل في جميع علوم العربية؟ في النحو فقط، فليس هناك مبحث صرفي، وإن كان قد يشير إشارات طفيفة، ولا مبحث في علم البيان والبديع والمعاني، ولا في علم العروض، داخلها كلها في علم العربية، وإنما المقصود النحو وهو أنفعها، أنفع علوم العربية النحو، وتلك مكملات فهو الأصل. فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآجرومية، والآجرومية معروفة نسبة إلى من؟ لابن آجروم، وتلك المقدمة الآجرومية مع صغر حجمها فيها نفع عظيم، ومن أتقنها فهو حري بأن يفهم هذا الفن. والذي وضعها عالم متقن في هذا الفن متبحر، إنما كان قصده الاختصار والتسهيل على طلاب العلم، والذي يدرسها ويملأها بالحواشي على المبتدئين إنما يعقد طالب العلم ويجعل بينه وبين هذا الفن سورا من حديد. وإنما المطلوب إذا درس الأجرومية أن يرشد طلابه إلى حفظها، وهذا شيء لا بد منه، تحفظ ثم يشرع في شرحها بشرح مبسط، وشيء من الأمثلة التي تيسر على الطالب فهم هذا الفن شيئا فشيئا، وهو بإذن الله عز وجل سيتنقل من مختصر إلى أطول منه إلى ما هو أطول. أما يدرس الأجرومية ويأتي بفوائد من شرح ابن عقيل ومن القاطر ومن المغني، هذا تثكيل، وبعض الطلاب للأسف هذا لاحظناه إذا حضر الدرس، كان هذا عند بعض الطلاب كشيء معمول به، يحضر عند المدرس يعلن درس عند مدرس في أي فن عربي أو في غيره، إن كان مشهورا سيحضر، غير مشهور يحضر وينظر إن ملأ الكتاب حواشي قال اكتبوا املأوا كذا اكتبوا كذا املأوا كذا، قال هذا قوة، هذا مستفيد، ويدرس معه ويخرج بخفي حني. يعني بعضهم درس إلى القطر بل إلى شرح ابن عقيل، ولما فتح بعض المشايخ في آخر الأيام في دمج درسا في الأجرومية رجع يدرس في الأجرومية. هذا الخبيط هذا ماذا؟ وقد وصل إلى شرح ابن عقيل. نعم يختلف من حيث التأصيل وكذا، وقد يفوته شيء من بعض المسائل. نعم فكثرة الحواشي فيما هو مختصر والنقولات من الكتب المطولة هذه تضيع صلب الكتاب وأصل الكتاب، تجعل الطالب مشغول بالحواشي وبكثرتها حتى يضيع الأصل. لكن لا يفرط ولا تفريط، لا يبقى الكتاب كمعجم ولا فيه كلمة ولا تعليقة، حيث إذا درست تمر بك بعض الجمل أو بعض العبارات فيها إشكال ما تدري ما معناه، لا بد من شيء من التعليق شيء من التوضيح. أو إذا درست الكتاب تحتاج إلى أن تنظر من جديد لا بأس، لكن إذا وجد شيء من التعليقات أو شيء من تنبيهات هذا طيب، أما الإكثار من ذلك فلا. ذكر لنا بعض الأخوة أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يطالع الأجرومية كل أسبوع، كل أسبوع يأخذها ثم يمر عليها مرورا هكذا، لأن من ضبطها ضبط أصل مسائل المنح، وإن كانت مختصرة لم تشتمل على كثير من المباحث. قال متممة لمسائل الآجرومية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، بينها أي بين الآجرومية، كأن من أراد أن ينتقل بعد الآجرومية يبدأ بالمتممة حتى تزداد معلوماته ويأخذ ما لم يأخذه، وتكون كالمرقاة والسلم إلى ما هو أوسع من هذا الكتاب في هذا الفن. قولوا بين غيرها من المطولات، المطولات في هذا الفن كثيرة جدا، وهذا الفن كغيره من الفنون التي للعلماء مؤلفات، ما بين مختصر ما بين متوسط ما بين متوسع، هناك كتب في النحو من 15 مجلد من 30 مجلد، نعم كلها شروح كلها شروح. لكن أنفع تلك الكتب من أنفع تلك الكتب شروح الألفية، نعم شروح الألفية ابن مالك رحمه الله، وأسهلها أسهل تلك الشروح شرح ابن عقيل شرح الألفية. هذا بالنسبة للمطولات، نحن نذكر بالنسبة للمطولات. وألفية ابن مالك هي خلاصة ومختصرة من الكافية، فإن ابن مالك كتاب الكافية الشافية نحو 3000 بيت، اختصر هذه الكافية إلى الألفية سماها الخلاصة، فإذا سمعت بالخلاصة هي ألفية ابن مالك، وألفية ابن مالك هي الخلاصة. ولماذا قيل له الخلاصة؟ لأنه اختصر من الكافية الشافية، نعم فهي مختصرة منها. فهناك شروح أوضح المسالك هو شرح على ألفية ابن مالك، إلا أنه رتبه ترتيبا على ما رآه ابن هشام رحمه الله ولم يكن يذكر الأبيات فيها. وكذلك شرح كافية ابن الحاجب للرضي، هذا من الكتب الطيبة، وكتاب سيبويه يعتبر الأصل في هذا الفن. كتاب سيبويه ما اسمه؟ الكتاب، كتاب سيبويه اسمه الكتاب. هناك على شروح لأئمة وهو من أنفع الكتب، بل هو الأصل ولا يستغنى عنه، وكان يدرس في الماضي، يدرس كتاب سيبويه يدرس ويطالع ويراجع فيه لأنه هو الأصل. وأجمع كتاب يعتبر أجمع كتاب في لهذا الفن، وأيضا أحسن كتاب حرر فيه مسائل النحو جمع فيه ما تفرق من الفوائد في غيره كتاب مغني اللبيب ابن هشام رحمه الله. وذكر لنا بعض المدرسين أن الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول ما خدم النحو بعد سيبويه وبعد الخليل بن أحمد الذي يشوف بعد سيبويه كابن هشام رحمه الله كابن مالك وابن هشام، هؤلاء يعتبرون من المحققين في هذا الفن. ففي بعض الفنون محققون، ومن المحققين في هذا الفن الذين لا يتقيدون بمذهب. نعم، لأن هناك مذاهب حتى في علم النحو، هناك مذاهب، هناك مدرسة أهل البصرة ومدرسة أهل الكوفة، وهات ردود كل من يرد على الآخر ونقاش وأخذ ورد كأنك تدرس في كتب الفقه. فابن مالك رحمه الله من المحققين، وهو قبل ابن هشام وبعده ابن هشام رحمه الله. وبعد هؤلاء كما ذكر لنا ذلك المدرس في هذا العصر محمد محي الدين رحمه الله مصري الذي شرح الأجرومية في التحفة السنية، هكذا بهذا الضبط التحفة السنية ولا يقال السنية. ذكر لي أخ أن بعض هذا قديما بعض الطلاب أو بعض من يريد أن يدرس ذهب إلى مكتبة كانت هنا في دمار في الميدان، كانت مكتبة مطهرة، فوصل يقول عندك التحفة السنية؟ قال حتى التحفة هاتي تدخلها سنية، بقي التحفة تدخلها سنية، إنما التحفة السنية وشرحها يعتبر من أحسن الشروح، هذا التحفة السنية وشرح قوي جدا. قال واسطة بينها وبين غيرها من المطورات نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها، هذا من باب الرجاء، لأن الله عز وجل نفع بالآجرومية. وقل طالب علم، ربما لا يوجد طالب علم مبتدئ يدرس في هذا الفن إلا وبدأ بالآجرومية، جعل الله عز وجل لها بركة وقبولا. كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات،